أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول الشهيد الجليل برير بن فضير الهمداني رضوان الله تعالى عليه. فقد وصل الكلام إلى المباهلة التي كانت مفصلا كربلائيا خالدا. ينبغي أن يذكرنا بيوم المباهلة المضيع بيننا، وهو يوم 24 من شهر الحجة، عندما باهل رسول الله، يعني طلب أن يباهل نصارى نجران، إلا أنهم تراجعوا خوفا من أن يمحقهم الله عز وجل بالعذاب. هذا الشهيد الجليل لقوة يقينه طلب المباهلة، باعتبار أن الشهداء على درجات والمؤمنين عموما على درجات والأولياء على درجات، وكانت مرتبة الشهيد برير من قوة اليقين نوعية، بحيث أنه دعا إلى المباهلة، وسرعان ما مكنه الله تعالى من تلك الضربة التي قدت المغفر ووصلت إلى الدمار. ينبغي أن نستحضر في هذا المجال كل الحالات المشابهة التي يهتم المؤمن فيها بإثبات معتقده من خلال موقف استشهادي متميز. شهيد برير كما تقدم البارحة كان سابقا في الكوفة يماشي شخصا كوفيا، ودار بينهما حديث حول الخليفة الثالث، فأوضح الشهيد برير رأيه السلبي في الخليفة الثالث. هذا الكوفي حمل هذه الخصوصية وأراد أن يتملق بها إلى ابن زياد ويزيد ومعسكر ابن سعد وعمر ابن سعد، وخاطب الشهيد برير في أرض المعركة: هل تذكر أن أماشيك في بني لوذان وأنت تقول إن عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفا، وأن معاوية بن أبي سفيان ضال مضل، وأن إمام الهدى والحق علي بن أبي طالب؟ فقال له برير: أشهد أن هذا رأيي وقولي. يعني مرة واحد بيقول بيسكت، مرة بيسكت، مرة بيقول له نعم، يعني ثم ماذا؟ مرة بيقول له هذا رأيي، مرة بيقول له أشهد أن هذا قولي. درجة الصراحة والوضوح بالمرتبة الخاصة تتناسب مع يقين هذا الشهيد. فقال له يزيد بن معقل: فإني أشهد أنك من الضالين. قال: شو الحل هون؟ كان ممكن انه والله يرد عليه واشهد وانا اشهد انك من الضالين والى اخره، يحكي على اهل الكوفه، لكن هذا الامر لا يحسن الخلاف. الشهيد برير حامل هم اقامه الحجه على اهل الكوفه، تقدم كيف تحدث مع عمر بن سعد، وتقدم كيف تحدث معهم، في احتمال انه تحدث معهم اكثر من مره، اراد ان يقيم الحجه في لحظه مميزه. طبعا الامام عليه السلام بما اتاه الله عز وجل عالم بهذه الخصوصيات، حتى لما مر معنا انه جاء اصحابه معه عليه السلام وبين يديه برير، يعني وكانه قدموا ثم قال له كلم القوم، لأنه سيكون له شأن خاص. ولما الإمام عليه السلام طلب منه أمره أن يرجع، أنا ذكرت بوقتها أنه رشق السهام الإمام أمره أن يرجع لأن له مهمة سيقوم بها. خصوصيات كربلاء من الأول واضحة عند الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل البيت، والتفاصيل اللي بدها تصير بكربلاء كلها واضحة. الإمام عليه السلام عالم بهذه المسائل، ولا يصح أبدا أن يتحدث عن أن الإمام هل كان يعرف بأنه يستشهد أو لا. يعني عادة المؤمن العادي غير المعصوم إذا صير معه شغلة بشكل أو بآخر الله عز وجل بيخليه يحس، يعني بيعرف من خلال هاتف، من خلال واحد بيقول له، من خلال منام معين انه بده يصير هيك شيء. وما اكثر المؤمنين الذين تحدثوا بامور مستقبليه ستقع معهم او مع غيرهم ووقعت. شهيد برير ابن حضير فينا نقول كمان هو كان عارف بهالخصوصيات كلها، عارف بهالتفاصيل، لانه هو من رعيل الشهيد حبيب ابن مظاهر. ان شاء الله بيجينا إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا بترجمة الشهيد حبيب أنه كان من حملة علم المنايا والبلايا. هذا العلم أنه كل ما يصيب الإنسان من مصائب وبلايا، واحد بيطلع بالشخص بيعرف شو خصوصية بده يصير معه هيك بالتفاصيل، مش تبصير أو أنه والله نتيجة حسابات وعلم فلك، وهذه مرتبة أعلى بكثير. هذا العلم يؤتى، فبصير عارف وفق مقاييس هذا العلم، عارف بالخصوصيات المختلفة اللي بدها تمر على الأشخاص. من المؤمنين من يعرف بعض الخصوصيات فبيحدث بخصوصية معينة، من المؤمنين من يعرف على نطاق واسع. الشهيد حبيب كان متميزا في هذا المجال. ما عندنا نص عن الشهيد برير، لكن هو من هالطبقة، يعني هو من الهمدانيين أصحاب أمير المؤمنين الذين انقطعوا إلى الأمير عليه السلام، وكان عمره الشريف بحيث يمكنه من أن يكون له تاريخ في الجهاد والعبادة والنسك وقيام الليل بشكل خاص وصيام النهار، بالإضافة إلى المجالات العلمية المختلفة. وكانت النتيجة أنهما تباهلا، خرجا فرفعا أيديهما إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب وأن يقتل المحق المبطل، ثم برز كل واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين. فضرب يزيد بن معقل برير بن خضير ضربة خفيفة لم تضره شيئا، وضربه برير بن خضير ضربة قدت المغفر وبلغت الدماغ، فخر كأنما هوى من حالق، حتى نمط سقوطه كأنه هوى من مكان عالي، يعني حالق مكان محلق. بعد الحديث عن المباهلة يأتي الحديث عن الشهادة. نمط شهادة الشهيد برير في المصادر يحكوا عنه بطريقتين. طريقة انه هي المباهلة والضربة للشخص اللي باهل، وضربة اللي قدت المغفر والدمال، علقت السيف كان عالق براس هذا الشخص، يعني نزل كثير وعلق، فكان يحرك السيف ويرتجز بالرجل اللي راح يجي، هجم عليه شخص وضربه، هي الطريقة اللي تنقذ فيها شهابه. الطريقة الثانية أنه لا شال السيف وصال وجال وقاتل وكان يرتجز بهذا الرجز ثم استشهد. ورح نلاقي النصوص تتوزع على الطريقتين. الخوارزمي يقول ثم برز برير بن فضير الهمداني وهو يقول أنا برير وفتى خضيري أضربكم ولا أرى من غيري يعرف في الخير أهل الخير كذاك فعل الخير من بريري. أولا منلاحظ أن الرجز كما ذكرت في البداية رجز عابد زاهد ناسك عم يحكي عن الخير وبتواضع، كذاك فعل الخير من بريري، يعني أنه الإنسان اللي بيبر هذا يسمى بار بس مصغر بار. شو بيقولوا له؟ بيقولوا له برير. فهو عم بيقول أنا برير وفتى خضير، برير ابن خضير، أضربكم ولا أرى من غيري يعرف في الخير أهل الخير كذاك فعل الخير من برير. أنه هذا مقدار ما يمكنني أن أقوم به، يعني اللهم تقبل مني، يعتبر أن ما قدمه متواضع. إذا بتلاحظوا الرجز، رجز واحد مرتاح نفسيا كثير، لأنه نمط الشعر مرة بيكون شعر مشدود، ومرة أنا برير وفتى خضيري أضربكم ولا أرى من غيري يعرف في الخير أهل الخير، يعني ترنيمي أرجوزي، كذاك فعل الخير من برير. وكان برير بضيف الخوارزمي من عباد الله الصالحين، فحمل وقاتل قتالا شديدا وجعل ينادي فيهم اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة عترة خيرة الخير المرسلين. فبرز إليه رجل يقال له يزيد بن معقل فقال لبرير أشهد أنك من المظلين. أنه كان بجولة حرب، بعدان إجا هذا الشخص الكوفي وقال له أنه ذكروا بما كان، وعليكم السلام، ما كان بينهما في الكوفة. فقال هلما فلندعو، قال لأبو برير هلما فلندعو الله أن يلعن الكاذب منا وأن يقتل المحق منا المبطل. فخرج ودعوا الله تعالى في ذلك وتبارزا، فضرب يزيد ضربة خفيفة لم تضره، وضرب برير يزيدا ضربة قدت المغفر ووصلت إلى دماغه فسقط قتيلا. هون الخوارزمي كيف بيحكي عن الشهادة؟ بيقول فحمل بجير بن أوس الضبي على برير وهو مشغول بيزيد باللي قتله فقتله. يعني إجا بجير هذا من الكوفيين جماعة ابن سعد، بجير حمل على شهيد برير وقتله. ثم جال في ميدان الحرب، هذا الكوفي جال في ميدان الحرب وهو يقول سلي تخبري عني وأنت ذميمة غداة حسين والرماح شوارع، ألم آتي أقصى ما كرهت ولم يخل غداة الوغى والروع، ما أنا صانع معي يزني لم تخنه كعوبه وأبيض مشحوذ الغرارين قاطع فجردته في عصابة ليس دينهم كديني وإني بعد ذاك لقانع، وقد صبروا للطعن والضرب حسرا وقد جالدوا لو أن ذلك نافع. طبعا من الأمور اللي نستفيدها من هذا الشعر هو شدة القتال الذي كان يخوضه ويقاتل به أصحاب سيد الشهداء عليه السلام، لأنه عم بيقول وقد صبروا للطعن والضرب حسرا وقد جالدوا لو أن ذلك نافع. هذا الشعر نفسه في إله تتمة، هلأ بيجينا بنص الطبري أنه لم ترى عينه مثلهم في من يقارع على الإطلاق، لم ترى عين هذا الشخص اللي قتل الشهيد برير مثل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، في قوة الحق. خلينا نشوف نص الطبري عن الشهادة بعد تعبير كأنما هوى من حالق بكمل بيقول: وإن سيف ابن خضير لثابت في رأسه، في رأس يزيد ابن معقل الكوفي اللي قتله الشهيد بوريه، فكأني أنظر إليه ينظمضه من رأسه. وحمل عليه رضي بن منقذ العدي فاعتنق بريرا فاعترك ساعة، ثم إن بريرا قعد على صدره. يعني إجا واحد غير هذا اللي كنا عم نحكي عنه بحسب رواية الخوارزمي، واحد اسمه رضي بن منقذ العدي، هذا بنلاقي اسمه بتردد بشهادة المولى علي الأكبر عليه السلام. فإجا الشهيد برير بعده عم بشيل سيفه من رأس ذاك الضرب اللي نتيجة المباهلة، اغتنم الفرصة، هذا سيفه مش بإيده، هجم عليه، فما كان من الشهيد برير إلا أن اعتنقه. فاعتنق بريرا فاعترك ساعة، ثم إن بريرا قعد على صدره بده يقتله. صار يستنجد هذا الكوفي، يستنجد بالكوفيين، فقال رضي: أين أهل المصاع؟ يعني وين هالزلم اللي بيحاربه؟ خلي حدا ينجده والدفاع. فذهب شخص اسمه كعب ابن جابر، هذا كان تلميذ بمسجد الكوفي بيدرس عند الشهيد برير. الشهيد برير قتل أول واحد، وكان السيف ما يزال في رأس ذاك، فاضطر أن يتعامل مع الشخص الثاني بيده، تعانقا وجلس على صدره يريد أن يقتله. جاء الشخص الذي كان تلميذ الشهيد برير في مسجد الكوفة، جاء ليضربه، فناداه شخص يقول: فذهب كعب بن جابر ابن عمرو الأزدي ليحمل عليه، فقلت له، إذا الراوي اللي عم يحكي بيقول: قلت له إن هذا برير ابن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد. ما رد هو، أول شيء تصور إنه مش عارفه، فقال له إنه بلكي يبطل، فحمل عليه بالرمح حتى وضعه في ظهره. يعني ممكن نقدر انه السيف بعده ما طلع نتيجة الضربة هذيك، هو بعده بلا سيف وحاول قتل هذا بخنجر او بشيء، هجم عليه الاخر وطعنه برمح حتى وضعه في ظهره، فلما وجد مس الرمح برك عليه. هلا هني عم بيقولوا بركة عليه، لكن اللي ممكن يكون انه استشهد رضوان الله عليه، يعني او انه فقد السيطرة على نفسه، خارت قواه فسقط على هذا، هو كان قاعد على صدره سقط عليه، هني عم بيقولوا بركة عليه. اثنين الاحتمالين موجودين. فلما وجد مس الرمح بركة عليه فعض بوجهه وقطع طرف انفه. هلا رح يجينا بشعر الشيخ السماوي انه هذا رضي الكوفي اللي كان تحت هو اللي عض انف الشهيد برير وقطع انفه، وهذه ملاحظة انه الرمح خلاه يفقد قوته، انه بدنا نوقف عنده لانه تنفعنا بتفسير هذه العبارة: وقطع طرف انفه فطعنه كعب بن جابر مرتين طعن شهيد حتى ألقاه عنه، يعني ظل يطعنه بالرمح إلى أن شالوا عن هذا رضي بن منقذ العبدي، وقد غيب السنان في ظهره، ثم أقبل عليه يضربه بسيفه حتى قتله. قال عفيف الراوي: كأني أنظر إلى العبدي الصريع، هذا اللي كان تحت الشهيد برير، قام ينفض التراب عن قبائه ويقول: أنعمت علي يا أخا الأزدي نعمة لن أنساها أبدا. لأنه هو اللي خلصه من القتل. من هو؟ تلميذ كان عم يدرس عند الشهيد برير، دخل وقتله بهذا الشكل، يعني أنه أكثر من طعنه بالرمح وأكثر من ضربه بالسيف. بيقول اللي عم يسمع هذا الحديث من الراوي: فقلت: رأيت هذا؟ انت شفت هذا الشيء؟ قال: نعم، رأي عيني وسمع أذني. فلما رجع كعب ابن جابر، هذا الشخص اللي كان يدرس القرآن ولم تنفعه دراسة القرآن، رجع فعيروه انه قتلت شيخ القراء. فلما رجع كعب بن جابر قالت له امرأته او اخته النوار بنت جابر: اعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء؟ لقد اتيت عظيما من الامر، والله لا اكلمك من رأسي كلمة ابدا. وقال كعب بن جابر: سلي تخبري عني وأنت ذميمة. إذا مش بجير ابن أوس حسب الرواية المتقدمة اللي قال، لا، وإنما كعب ابن جابر. غدات حسينا والرماح شوارع، ألم آت أقصى ما كرهت، ولم يخل علي غدات الروع ما أنا صانع. معي يزني لم تخنه كعوبه، وأبيض مخشوب الغرارين قاطع، فجردته في عصبة ليس دينهم بديني، وإني بابن حرب لقانع. أنا لاحظ أنه نص اللي ذكر الطبري عن أبي مخنف نص دقيق في خصوصيات المباهلة وخصوصيات الشهادة، بالإضافة إلى أن المقارنة بين الأبيات هذه والأبيات التي تقدمت برواية الخوارزمي الفروق كبيرة. فجردته في عصبة ليس دينهم بديني، وإني بابن حرب لقانع، ولم ترى عيني مثلهم. هذه الزيادة اللي قلت لكم مش موجودة بنص الخوارزمي حول شجاعة أصحاب سيد الشهداء سلام الله عليه: ولم ترى عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس، إذ أنا يافع أشد قراعا بالسيوف لدى الوغى، ألا كل من يحمي الذمار مقارع، وقد صبروا للطعن والضرب حسرا، وقد نازلوا لو أن ذلك نافع. فأبلغ عبيد الله إما لقيته بأني مطيع للخليفة سامع، قتلت بريرا ثم حملت نعمة أبا منقذ، إذا رضي ابن منقذ العبدي، لما دعا من يماصع، يعني من يحارب. إذا الشهيد برير قتله تلميذه الذي كان يقرأ القرآن عنده في مسجده، الشخص اللي نبه أنه هذا شيخنا الذي كان يقرأنا القرآن، تصوروا أنه مش عارف، طلع عارف، ومع ذلك أصر على أن يطعنه بالرمح كثيرا كما سمعنا، ويضربه بعد ذلك بالسيف أيضا بشرس. أبو مخنف بينقل عن شخص بيقول أنه سمع هذا اللي قتل الشهيد برير في إمارة مصعب ابن الزبير وهو يقول: يا ربي إنا قد وفينا، فلا تجعلنا يا ربي كمن قد غدر. فقال له أبي: صدق، ولقد وفى وكرم، وكسبت لنفسك سوءا. أنه يعني اللي وفى وكرم بده يكون أصله هون الشهيد برير، هذا الشخص اللي قتل الشهيد برير بإمارة مصعب بعد فترة، يعني أيام اللي استشهد فيها المختار رضوان الله عليه، هذا عم بيقول أنه هو كان من الذين وفوا ببيعتهم لأمير المؤمنين، طبعا قصده الطاغي يزيد. فقال له محدثه: لقد وفى وكرم شهيد برير، وكسبت لنفسك سوءا. قال: كلا، إني لم أكسب لنفسي شرا، ولكن كسبت لها خيرا. ثم يقول: وزعموا أنه هذا رضيء بن منقذ العبد اللي خلصوا كعب بن جابر من تحت الشهيد برير، رد عليه فقال: لأنه ندم، لو شاء ربي ما شهدت قتالهم، ولا جعل النعماء عند ابن جابر، لقد كان ذاك اليوم عارا وسبة يعيره الأبناء بعد المعاشر، فيا ليت أني كنت من قبل قتله، ويوم حسين كنت في رمس قابل. المرحوم الشيخ محمد السماوي صاحب كتاب إبصار العين ينظم أبياتا جيدة في الشهيد برير، وبالأثناء بيوضح أنه هذه عبارة قطع عض أنفه فقطعه، مقصود أنه هذا الكوفي هو الذي عض أنف الشهيد برير، فبيذكر هالخصوصية بالشعر الشيخ السماوي. يقول: جزى الله رب العالمين مباهلا عن الدين كيما ينهج الحق طالبه، وأزهر من همدان يلقي بنفسه على الجمع حيث الجمع تخشى مواكبه، أبر على الصيد الكمات بموقف، أبر على الصيد الكمات بموقف، لأنه هو برير أبر عليهم. مناهجه مسدودة ومذاهبه إلى أن قضى في الله، يعلم رمحه بصدق توخيه ويشهد قاضبه، فقل لصريع قام من غير مارن من غير أنف، عذرتك إن الليث تدمى مخالبه. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هكذا كانت شهادة هذا الشهيد الجليل رضوان الله تعالى عليه. الدرسان الأبرز اللذان ينبغي الوقوف عندهما من سيرته، الدرس الأول المباهلة، والدرس الثاني العلاقة بالقرآن الكريم باعتباره سيد القراء. أما مسألة المباهلة كما ذكرت في بداية حديث الليلة، تذكرنا بآية المباهلة وسبب نزول هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: فمن حاجك فيه بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أولا، معنى كلمة المباهل، لفظ المباهل، في أكثر من معنى، بس الأرجح والأقوى أنه الطرد، يعني لأنه المباهل اللعن واللعن الطرد، فبصير يعني المباهلة هي الطرد، يعني كأنه اثنين بيدعوا كل واحد منهم يقول بين يدي الله عز وجل، أنه هذا نيد، ولا مش عمول على اللفظ الخاص، اللفظ ما في لفظ خاص، بس أنه نيده بتكون أنه هو بين يدي الله يبرأ من علاقته بالله، من حماية الله عز وجل له إن كان على باطل، يعني هو يخرج من حول الله تعالى وقوته إن كان على باطل. فلما خرج من حول الله وقوته، يعني أصبح خارج دائرة الحماية، كأنه مطرود. الملعون هو الذي يطرده الله عز وجل ويخرجه من دائرة الرعاية. مسألة المباهلة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت في 24 من شهر ذي الحجة، بناء على أصح الروايات. الشيخ الطوسي بيقول 25 ذي الحجة، وروي أنه 24، والأرجح 24. في عنا يعني من يأخذ بهذه الرواية ومن يأخذ بتلك، لكن الأرجح 24 ذي الحجة، وهو يوم تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم. الملفت أيضا أنه دعاء المباهلة، دعاء يوم المباهلة الذي يريده الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عليه في مصباح المتهجد، هو دعاء البهاء. دعاء البهاء هو دعاء المباهلة. هذا اليوم العظيم الذي تم فيه انتصار الإسلام على النصرانية، باعتبار أنه كانت نجران في وقتها هي مركز النصارى الأول، طبعا هلا بالمناسبة وجود أخونا العز السيد هون، بالإضافة إلى الحوار، منيح أن تطرح مسألة المباهلة، يعني حوار الأديان منيح أنه يعني بتكون يعني تصدر عن قناعات يقينية إذا أضيفت مسألة المبالغة. فكانوا نصارى نجران أشبه ما يكون بموقع مثلا زحلة بمنطقة، هلا يعني منطقة النصرانية، المدينة النصرانية الأولى، وكانت المرجعية العلمية عندهم للنصارى. جاء وفد منهم إلى المدينة ودار حوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الملفت أنه بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت هذه الآية وعرض المباهلة خرج ومعه أمير المؤمنين والزهراء والحسنان. هذا الأمر شائع في مصادرنا. طبعا في عنا لغة بتفرد فيها ابن تيمية بتفسيره، بيتكلم بطريقة وكأنه ما كانوا موجودين أهل البيت عليهم السلام. بيقول: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، بذكر الآية. بعدان بيقول: وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم، تعبيره طبعا، قول الله: فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوا أنزل الله عليهم لعنته فأقروا بالجزية وهم صاغرون. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعبيره، إلى هرقل ملك الروم. بس هالمقدار، لا ذكر لأهل البيت ولا شيء. ذكرت أنه مرة أنا بالمدينة المنورة رحت على مسجد المباهلة، تأخرنا بأحد مواسم الحج، فحبينا يوم 24 نكون موجودين هونيك. فدخلت المسجد، إمام المسجد شاب مش كبير بالعمر، سألته بعد بين الصلاتين، قلت له يعني خلص صلاة وقعد على أساس بعدين بصلوا صلاة العصر، قلت له: هذا المسجد شو اسمه؟ قال: مسجد المباهلة. قلت له: ليش سمي مسجد المباهلة؟ فتبسم، قال: على كل حال ما صارت المباهلة. قلت له: طيب ما صارت، بس انه شو خصوصياتها، شو وضعها؟ حسيته انه مش وهابي، بس ما قادر يحكي، انه بتبسم انه عارف القصة تفاصيلها وما في يحكي. فلما لاحظت كلام ابن تيمية انه مقصود يعني حيدوا عن ذكر اهل البيت، هذا الذكر بكلام عبد الله بن الزبير انه كان يخطب بمكة ولا يذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعوتب في ذلك، قال: ان له اهيل سوء، انه اهل بيته بيستأنسوا اذا ذكرته عاد هيك، انا ما عم بذكره. يعني ما نتصور انه هذا الحقد ضد اهل البيت ينفصل عن الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتصور انه قتل الامام الحسين ينفصل عن انه كان بدهم يصفوا حسابات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك بالنسبة للمدينة ووقعة الحرم. خلينا حاول هيك اعرض بعض النماذج بكتب المفسرين. لفت نظري بالإضافة لكلام ابن تيمية، لفت نظري جدا كلام الفخر الرازي. الفخر الرازي بيحكي بطريقة شيعية تماما، بس آخر شيء بيخلي هيك يعني شيء يدفع عنه شر الآخرين، يعني يستعمل الساتر الأمني بعد أن يبين الحقيقة. وهذا مش بس هون، يعني تفسير آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فخر الرازي بيستعمل نفس الطريقة، بيقول: الصادقين اللي الله عز وجل أمرنا أن نكون معهم، يعني مطلق الصدق، لأنه إذا كان في كذب فيهم ما في مجال نكون معهم، بل يكونوا من حيث الصدق مطلق. الصدق مطلق هون، يعني وصفهم بالصدق مطلق بكل الحالات، والكون معهم أيضا مطلق. ومعنى هذا أنه القرآن باعتباره أنه مش خاص بزمان، أيضا من جهة الزمان مطلق، فلازم يكون بكل زمان في صادق
أمرنا بالكون معه، وهذا الصادق الذي يكون معصوم. لكن من هو هذا المعصوم؟ هون صار بدي يستعمل ستر أمني، بيقول الظاهر أن المراد به الأمة وخلص بيسكت. هلأ بيجينا شو بيحكي، بس قبل حكيت بدي أذكر شيء من كلام الزمخشري. الزمخشري بيقول من بعد ما جاءك من العلم أي من البينات هلموا، والمراد والمراد المجيء بالرأي والعزم، وأصل إلى أن يقول وأصل الابتهال هذا اللي هو اللعن، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه. وروي أنه لما دعاهم صلى الله عليه وآله إلى المباهلة قالوا، طبعا الناس يبدي يقول الزمخشري تفسير الكشاف يورد هالرواية، ألا ومن مات على قرب محمد وآل محمد مات شهيدا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في تفسير قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يورد هذه الرواية، رواية طويلة جدا ومن جملة فقراتها هذا. وروي أنه لما دعاهم إلى المباهلة قالوا حتى نرجع وننظر، فلما تخالوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم، يعني هذا وجيههم شيخهم بطركهم، وكان ذا رأيهم يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد النبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم. والله، يعني لأنه كانوا سائلين عن النبي عيسى، وأجب الرسول صلى الله عليه وآله، لما ما اقتنعوا نزلت الآية إنه طيب يعني الحوار خلص خلينا نختموا بالمباهلة. والله، قال لهم صاحبهم هذا، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن، فإن أبيتم إلا إلف دينكم. لقيت بمصدر تاني إنه واحد منهم هول الكبار لما رجعوا عن نجران بيقول له خيو، بيقول له شو رأيك أنت بمحمد؟ بيقول له أنا رأي نبي. قال له طيب لماذا لم تعلن الإسلام؟ قال لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وإذا أسلمنا أخذوها منا. النصارى اللي كانوا يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم، يعني جايين للمدينة المنورة وعارفين الخصوصيات، بيقعدوا مع بعضهم بيقولهم إياكم أن تباهلوا لأنكم تعرفون أنه هو نبي وأنتم على ضلال، فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول، النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقولهم إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران يا معشر النصارى إني لا أرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. هلأ الدعوة محظورة في نشر الشيخ. فقالوا يا أبا القاسم، اعتبر نحن جونا العام هلأ، فقالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. قال فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا، فقال فإني أناجزكم أحاربكم. فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب و30 درعا عادية من حديد. فصالحهم على ذلك وقال والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولا اضطرم عليهم الوادي نارا ولا استأصر الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. الزمخشري أنا بدي أكد هون نحن ونشوف إجماع المسلمين على أهل البيت عليهم السلام، هذا الإجماع العجيب يعني بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يقدم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البيت باعتباره سيد الخلق. وحتى بالنسبة للصحابة كما ذكرت في أحد السابقة، هذا الأمر تم نتيجة منهجية معينة اعتمدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا بدنا نقول مثلا الإعلام العملي أو الإعلان العملي اللي هو بحالات مختلفة، وقمة هذا الإعلام العملي وشكل هيك تجسيد الحقيقة قدام الناس، القمة كانت مسألة المباهلة. هلأ بيجينا بعض النصوص الثانية، كان يوما مشهودا في المدينة، المدينة المنورة كلها موجودة وهوليك جايين بأبهاتهم زخارفهم وملابسهم، وتعرفوا لحد هلأ العصي والفرميطة والمفرشو كيف شكلها، جايين بهالقبقبات مثل ما بيقولوا. وكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه أمير المؤمنين والزهراء والحسنان. هذا المنظر أدخل الرعب في قلوب النصارى ولجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصالحة. الرازي، فخر الرازي، بيقول روي أنه عليه السلام لما أورد الدلائل على نصارى نجران ثم أنهم أصروا على جهلهم، قال عليه السلام: إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم. فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك. فلما رجعوا قال العاقب، قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم كبيرهم: يا عبد المسيح، ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد النبي مرسل، ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم، والله ما أبيتم إلا الإصرار على دينكم، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لكان الاستئصال، فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي بتعبير رضي الله عنه خلفها وهو يقول: إذا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لا أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها. وبينقل النص ثم يقول في الأخير: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث. بعدين عنده كلام طويل بنفس السياق اللي توحى فيها العبارة، سياق أنه حريص على تثبيت الفكرة بدون ما يخلي مجال للمستمسك عليه. أيضا بتفسير الثعلبي نشوف هذا الكلام، تفسير الثعلبي نص طويل ما راح أقرأ منه إلا بالأخير، بيقول: وقال السمهودي بعد ذكر الأحاديث في إقامة النبي آله مقام نفسه، وذكر آية المباهلة وأنها فيهم، وهؤلاء أهلهم أهل الكساء، فهم المراد من الآيتين المباهلة والتطهير. تفسير القرطبي هذا اللي قلت لكم أنه على موقع وزارة الثقافة والإرشاد السعودية ناقلين عنه نص: علي وشيعته خير البرية، تفسير أولئك هم خير البرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، هم أنت وشيعتك، أنه خير البرية. هذا التفسير كمان تكلم بنفس الجو. تفسير البيضاوي أيضا كذلك. بالأخير بدي أنقل شيء من كلام السيد ابن طاووس. الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عليه بيذكر المسألة باختصار كمان، هالاختصار لا بأس بذكره. بيقول لما قدم صهيب مع أهل نجران ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ما خصموه به من أمر عيسى وأنهم ادعوه ولدا فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله فخصمهم وخصموه فقال تعالوا الآية فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فجمعهم فقال لهم العاقل ما أرى لكم أن تلاعنوه فإن كان نبيا هلكتم ولكن صالحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله والله لو لاعنوني ما وجدوا لهم أهلا ولا مالا ولا ولدا ثم يذكر مباشرة شيخ الطوسي دعاء يوم المباهلة عن أبي عبد الله عليه السلام في دعاء يوم المباهلة وذكر فضله اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي إلى آخر الدعاء. طبعا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام حول دعاء البهاء أنه لو علم الناس أهمية هذا الدعاء لاقتتلوا عليه بالسيوف، أنه إذا لزم واحد يحصل وتوقف ذلك على أن يقاتل لقاتل ليحصل على هذا الدعاء. عندنا أدعية وأسرار موجودة بكتب حدنا، كان بعض علمائنا القدامى أنه مستعد يسافر من هون على أفغانستان على مطرح حتى يسمع له رواية. هاي الأمور موجودة ومتناولنا، مفترض أنه نحرص بطريقة المناسبة على الأقل نطلع عليها. نص السيد ابن طاووس لأنه طويل ما راح أذكره، يعني هو أكثر من صفحتين، بس إذا واحد بده يطلع عليه موجود بكتاب إقبال الأعمال جزء 2 صفحة 344 بيتكلم بالتفصيل وفي خصوصيات مهم أنه الموالي يطلع عليها. يعني سيد ابن طاووس النص يعني كنت حابة أرى لأنه نصه بيحكي لنا بيصورنا مشهد، يعني إذا واحد بده يعمل فيلم عن قصة المباهلة فنص السيد بيطلع مادة مهمة للسيناريو، لأنه في مثلا أنه أكبر الناس من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الناس في قبائلهم وشعارهم من رايات وشعارهم من راياتهم وألويتهم وأحسن إشارتهم، يعني طالعين كانوا طالعين لحرب، يعني كان يوم حاسم بمصير الإسلام يعني على وجه الأرض، مش أنه شغل صغير. بس بدي أختم بأنه طيب مناسبة بها العظمة بها الضخامة تمر ولا نهتم بها إطلاقا إطلاقا، أين نحن عن الثقافة الإسلامية وعن تثقيف أنفسنا بما أراد الله عز وجل ومصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نثقف به؟ يعني نحن إذا ركزنا على مناسباتنا الإسلامية أصلا مادة التثقيف الأساسية عندنا موجودة بكتب أعمال السنة، بحيث أنه هاي الكتب الأعمال بتشوف أنه فيها السياسي وفيها الجهادي وفيها الأخلاقي وفيها الاجتماع، كل الخصوصيات اللي ممكن نحتاجها. البناء الثقافي والبناء التربوي السليم ممكن يتم بأجل الصور إذا ركزنا على أعمال السنة. بيجينا مثلا أنه يوم المباهلة شو خصوصيته، يوم دحو الأرض شو خصوصيته، يوم فتح خيبر منطل فيه على كل المسائل، منلاقي مثلا بالحديث عن فتح خيبر الحديث عن صلاة جعفر، يعني الجهادي والسياسي كموقف من اليهود مسألة تحتاجها الأجيال، وصلاة جعفر اللي هي الإكسير الأعظم ما في شيء بيأكدوا عليه علماءنا من المستحبات من الصلاة مثل التأكيد على صلاة جعفر رضوان الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار وأرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عز الله وأمواتنا سيما الأرحام الناسيين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.